بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 21 من دروس العقيدة والإعجاز، وقد وصلنا في الدرس الماضي من مقومات التكليف إلى موضوع الشهوة، وبينت لكم في دروس عدة أن الشهوة حيادية، يمكن أن تكون سلماً نرقى بها أو دركات نهوي بها، وأنه لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. ودخلنا في موضوعات فرعية كثيرة حول الشهوة، والآن ننتقل إلى أحد أكبر شهوات الحياة، إنه المال. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالمال أحد أكبر الشهوات التي أودعها الله فينا، والمال أحد أكبر أسباب التقرب من الله عز وجل. لكن بادئ ذي بدء، المال قوام الحياة، يعني أنت حينما تعمل وتكسب مالاً حلالاً تشتري بيتاً، تتزوج، تنجب أولاداً، تسعد بأهلك، تسعد بأولادك. هذا المشروع الكبير أساسه أنه لك عمل ترتزق منه، فالمال قوام الحياة. أيها الإخوة، لا بد من إيضاح دقيق لدور المال في حياة المؤمن. أولاً، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رقيق، قال: وفي كل خير. المال قوام الحياة، فينبغي أن تكون ذا مال إذا كان طريق كسبه وفق منهج الله. المال قوة، ومعنى قوة أن الخيارات المتاحة للغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. بماله يزوج شاباً، بماله يعالج مريضاً، بماله يرعى أرملة، بماله يطعم يتيماً، بماله ينشئ معهداً، بماله يؤسس ميتماً، بماله يفعل الخير. الخيارات المتاحة لصاحب المال لا تعد ولا تحصى، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الغني المؤمن قريباً من درجة العالم العامل. قال: لا حسد إلا في اثنتين، في رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. يعني فلسفة المال في الإسلام أن هذا المال أحد أكبر أسباب دخول الجنة، أن هذا المال أحد أكبر أسباب التقرب إلى الله، أن هذا المال يمكن أن ترقى به إلى أعلى عليين، ويمكن أن تهوي به إلى أسفل سافلين، المال نفسه. لكن أيها الأخوة، الآية الدقيقة جدا التي تبين قيمة المال قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. موطن الشاهد: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. تقوم حياتك على دخل، تشتري طعاما لأهلك وأولادك، تشتري كساء، تستأجر بيتا، يعني المال قوام الحياة. إذا هذا الذي يدعي أنه لا يحب المال أنا لا أصدقه. إذا أودع الله في الإنسان حب المال فهذا شيء متغلغل في أعماق النفس، لكن هناك من يعترف وهناك من لا يعترف، ولكن شهوة المال مودعة في كل إنسان، اعترف أو لم يعترف، صرح أو لم يصرح. الحقيقة الأولى: المال قوام الحياة، لا تحتقر المال، المال من نعم الله الكبرى. من نعم الله الكبرى إذا كان كسبه مشروعاً وكان إنفاقه في وجوه الخير. أيها الأخوة، شيء آخر في موضوع المال هو أن المال حيادي، الغنى خير نعم ولا، إذا أنفق المال في طاعة الله فهو خير، وإذا أنفق في معصية الله فهو شر. المال ليس نعمة وليس نقمة، ولكنه موقوف على طريقة إنفاقه، بل على طريقة كسبه أيضاً، بالكسب والإنفاق. لذلك الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ يسأل عن عمره وعن شبابه وعن علمه، أما عن ماله يسأل سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أيها الأخوة، الحقيقة الأولى: المال قوام الحياة، وإذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. ولأن الله سبحانه وتعالى من حكمه البالغة أنه أودع فينا حاجات: حاجة إلى الطعام والشراب، وحاجة إلى الجنس، وحاجة إلى تأكيد الذات، وهذه الحاجات الثلاث تحتاج إلى المال، فكأنه دفعنا إلى كسب المال. والفكرة الدقيقة أن الله جل جلاله حينما وصف بشرية الأنبياء قال: كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام، ومفتقرون في ثمن الطعام إلى المشي في الأسواق. لذلك هذا الذي لا يعمل لا مكان له في مجتمع المسلمين. سيدنا عمر يقول: إني أرى الرجل ليس له حرفة فيسقط من عيني، لكن بادئ ذي بدء، أحب أن أطمئنكم أن كل واحد منا في عمله الذي يكسب منه رزقه، في حرفته التي يحترفها، في مهنته التي يمتهنها، في حركته التي يتحركها، في مشيه في الأسواق، أن كل واحد منا بإمكانه وبيسر أن يجعل من عمله المهني الحرفي عبادة، عبادة، عبادة. إذا كانت الحرفة في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة، لا في كذب ولا غش ولا احتيال ولا إهام ولا احتكار ولا تدليس ولا في بيع على بيع ولا في تلقي الركبان ولا في كتم عيب. إذا نجا المؤمن من معاصي البيع والشراء كلها وكانت حرفته في الأصل مشروعة، يبيع قماشاً، يبيع طعاماً وشراباً، يبيع خشباً، يبيع حديداً، إذا كانت الحرفة في الأصل مشروعة وسلك بها المسلم الطرق المشروعة وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة المسلمين، والله أيها الإخوة، كان السلف الصالح حينما يفتح محله التجاري يقول نويت خدمة المسلمين. إنسان يمضي 8 ساعات في محله التجاري وهو في عبادة لأنه نوى بهذا العمل كفاية نفسه وكفاية أهله، وحبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي، نوى كفاية نفسه وأهله ونوى خدمة المسلمين. هذه الحرفة وتلك المهنة وهذه الوظيفة وهذا الطب وهذه المحاماة وهذه الهندسة وهذا التدريس عبادة طبعاً، ولم تشغله عن فريضة ولا عن واجب ولا عن عمل صالح. ما قولك أن نقول إن عادات المؤمن عبادات؟ عادات، في واحد بالأرض لا يعمل إلا حالات نادرة. انظر إلى الطرقات صباحاً، مؤمن وغير مؤمن، منافق وعاصي ومستقيم يتحرك، هذا إلى مدرسته مدرس، هذا إلى معمله عامل، هذا إلى مكتبه محامي، هذا إلى عيادته طبيب، يتحركون. بين أن تكون هذه الحركة عند الله عبادة ترقى بها إلى أعلى عليين، وتكون هذه الحرفة سبباً كافياً لدخول الجنة، سبباً كافياً لدخول الجنة. أيها الإخوة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، من دكانك، من وظيفتك، من مكتبك الهندسي، من عيادتك كطبيب، من حقلك، من معملك، من أي مكان، إذا كان العمل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة، لا في غش ولا كذب ولا احتيال ولا تدليس ولا احتكار ولا مديح كاذب ولا إهام ولا استغلال ولا تلقي الركبان ولا البيع على البيع، إذا كانت الحركة في هذه المهنة مشروعة والحرفة في أصلها مشروعة ونويت بها كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم تشغلك عن فريضة ولا عن واجب ولا عن عمل صالح، انقلبت إلى عبادة. لذلك عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. أيها الإخوة، المال حيادي، وركزوا على هذا، حيادي، قيمته موقوفة على طريقة كسبه وإنفاقه. هو نعمة ونقمة، هو سلم ترقى به أو دركات تهوي بها، هو سلم ترقى به أو دركات تهوي بها. الدليل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه بدخل واسع، فأكرمه ونعمه. على كلمة نعمه تذكرت موقف لصحابي، أحد الصحابة اسمه خبيب قبض عليه المشركون وأرادوا قتله أو صلبه، جاءه أبو سفيان دقق قال له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك؟ والله سمعت هذه الكلمة منه بحسب ما قرأت طبعا، قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وفي ولدي، ببيته مع زوجته الشابة وأولاده، وعندي عافية الدنيا ونعيمها. العافية صحة جيدة، في طعام، نعيمها في مكيف مثلا، وفي باقة ورد، وفي ألوان منوعة من الأطعمة والفواكه. والله ما أحب أن أكون في أهلي وفي ولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا الإسلام، الإسلام حب، حب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه ونعمه. في أشياء ثانوية، في أشياء تسمى رفاها، زيادة. إذا واحد ما أكل بعض أنواع الفواكه الغالية والنادرة بيموت من جوعه؟ لا، لكن يأتي بهذه الفواكه. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول، هو هذه مقولته، ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كأن الله سبحانه وتعالى ما قبل هذا. الجواب: كلا. يعني لا، إذا إنسان الله آتاه المال وما كان مستقيم وكان منحرف بيقول لك الله بحبني إنه أعطاني المال، ما قال لك ذلك. قارون أغنى منك، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فلما خرج على قومه بزينته خسفنا به وبداره الأرض. الله عز وجل يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب. ما دام الله عز وجل يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، إذن لا يمكن أن يكون المال مقياساً لمحبة الله، ولا يمكن أن يكون نقص المال مقياساً لبغض الله عز وجل. أعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وزويت عن من يحب وعن من لا يحب. أعطاها لمن يحب ولمن لا يحب، وزويت عن من يحب وعن من لا يحب، إذن ليست مقياساً. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الجواب الإلهي: كلا. كلا أداة ردع، أداة ردع، فضلاً عن أنها أداة نفي، أداة ردع. قال لك واحد جائع: هل أنت جائع؟ تقول له لا. لا سمح الله ولا قدر، لو قال لك هل أنت سارق؟ يكفي أن تقول له لا؟ تقول له كلا. أنا كلمة كلا تنفي الرغبة والإقرار والموافقة إطلاقا، كلا. الله عز وجل كأن الله يقول ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. الدليل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. أيها الإخوة، يجب أن تعلم علم اليقين يقيناً قطعياً أن أحد أكبر أسباب التقرب إلى الله إنفاق المال، أحد أكبر أسباب التقرب إلى الله إنفاق المال. الدليل قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، آتى المال على حبه. قال علماء التفسير تحتمل هذه الكلمة على حبه معنيين، إما آتى المال وهو يحبه، أو آتى المال حباً بالله. على كل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المعنى الأول صحيح والمعنى الثاني صحيح. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، دققوا الآن، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى المال على حبه شيء، وإيتاء الزكاة شيء آخر. إيتاء الزكاة فرض، أما آتى المال على حبه تطوع. يعني علامة محبتك لله أن تنفق من مالك فضلاً عن أموال الزكاة، صدقة. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذاً أيها الإخوة، أحد أكبر أسباب التقرب إلى الله إنفاق المال. ورد في بعض الآثار أن الله يسأل عبداً يوم القيامة يقول له يا عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي. هو شر الناس من عاش فقيراً ليموت غنياً، لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. أما الثاني يسأله الله عز وجل أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. يقول الله عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. آتى المال على حبه، فإنفاق المال أحد أكبر أسباب القرب من الله. والمال قوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أقول لكم هذه الحقيقة، دقيقة. إذا كان طريق كسب المال الحلال، إذا كان طريق كسب المال الحلال سالكا وفق منهج الله، الأرجح ينبغي أن تكون غنيا، لأن الغنى قوة، ولأن فرص العمل الصالح التي تتاح أمام الغني كثيرة جدا وليست متاحة أمام الفقير. يعني أيام شاب بأعلى درجات الاستقامة ما عنده بيت، وشابة مؤمنة حافظة لكتاب الله ما أحد يخطبها، أنت هيأت بيت، فهذا الشاب تزوج هذه الفتاة، أنت أسست أسرة مؤمنة صالحة، هذا عمل عظيم، وأنا رأيي الآن ما في عمل أعظم منه، أن تسهم بحل مشكلات الشباب، تهيئ بيت لشاب، بهذا البيت يتزوج شابة، تحصنه وتحصنها، وتستره وتسترها، وتسعده وتسعدها، فالمال قوة، فيك تعمل مشروع خيري، فيك تعمل ميتم، فيك تعمل معهد شرعي، فيك تعمل مستشفى، فيك تعمل مستوصف، فيك تعمل صندوق العافية، مال. فهذا المال إذا كان طريق كسبه سالكاً وفق منهج الله، بعمل مشروع، بتجارة مشروعة، شيء وفق منهج الله. أما إذا كان طريق الغنى على حساب دينك وقيمك ومبادئك، الجواب الفقر وسام شرف لك، هذا منهج. إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله، الأرجح والأكمل أن تسلك هذا الطريق، لأنك إذا كنت غنياً الغنى قوة، وفرص العمل الصالح المتاحة أمامك لا تعد ولا تحصى. كيف القوي بتوقيع بحل مشكلة؟ بتوقيع يقر معروفاً ويزيل منكراً، بتوقيع يقرب مخلصاً ناصحاً يبعد فاجراً منافقاً، والمال بالمال يمكن أن تملأ قلب الناس محبة لك بالإنفاق. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أيها الإخوة، كما أن المال أعظم قربة إلى الله جل جلاله، المال نفسه مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. بالمناسبة الممكن في الأرض، كلمة عامة، الممكن في الأرض، فإذا كنت غنياً أنت ممكن في الأرض، وإذا كنت قوياً أنت ممكن في الأرض، وإذا كنت عالماً أنت ممكن في الأرض. الممكن في الأرض له حساب خاص، إذا أحسن له أجران، وإذا أساء عليه وزران. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. فالذي يحسن له أجران، أجر نفسه ومن قلده لأنه غني. الأغنياء يقلدون دائما، الأغنياء يحتلون مرتبة عالية في أي مجتمع، فالناس ينظرون إليهم هكذا. فإذا قلد فقير غنيا في معصية فعليه اسمه واسم من قلده، وإذا قلد فقير غنيا في طاعة لله. لذلك من أروع ما سمعت العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، أروع شيء أمير عادل، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. أيها الأخوة، الإنسان مسؤول مسؤولية كبيرة عن كسب المال. ما قولكم أنه إنسان ضحى بحياته فكان شهيداً؟ شهيد يعني قدم أثمن ما يملكه الإنسان. قال الشاعر: والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. حقوق العباد مبنية على المشاحة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. إذاً يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه. الشاهد: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله زرت مرة صديقي وكان والده حاضرا، قال لي: أنا عمري 96 سنة وأجريت فحص كامل وشامل للدم فكانت النتائج كلها طبيعية. 96 سنة الفحص كل النتائج طبيعية. ثم عقب فقال، قال لي: والله في كل حياتي تلك ما أكلت حراماً ولا عرفت حراماً. يقصد ما أكل حراماً مالاً ولا عرف حراماً بالنساء. من عاش تقياً عاش قوياً. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك، يعني اشتري طعامك بمال حلال كسبته من طريق مشروع. هذا الطعام الذي اشتري بمال حلال الله عز وجل يبارك لك فيه. والله أيها الأخوة، يمكن بدخل معقول ومحدود إذا الله عز وجل بارك فيه أن يكفي، ودخل غير محدود مع المعاصي والآثام لا يكفي. كلمة بركة ما أحد يضعها في حساباته، مع أنه ليس في الآلات الحاسبة مكان مكتوب فيه بركة، في جمع طرح ضرب تقسيم، في نسب وفي جزر وفي فائدة، بس ما في بركة. أما البركة شيء حقيقي، بدخل حلال الله عز وجل يبارك لك فيه. وفي عند الله عز وجل شيء يسمى الرزق السلبي، يعني الله عز وجل حفظ لك صحتك وصحة أهلك وأولادك. أي مرض يحتاج إلى ألوف مؤلفة، في أمراض الإبرة حقها 100,000، الأورام الخبيثة الجرعة قيمتها 100,000 ليرة، يحتاج كل شهر إلى جرعة. فالإنسان لما يكون مستقيم ودخله حلال واشترى به طعام طيب بمعنى الثمن حلال، الله عز وجل يكافئه برزق سلبي يحفظ له صحته وصحة أهله وأولاده وصحة من يلوذ به، ينجو من احتراق المحل التجاري أو احتراق البيت، ينجو من أن يخضع لظالم يأخذ كل ما عنده. وأساساً: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم عدواً يأخذ ما في أيديهم. ترون أنتم كيف أن الغرب يأخذ أموالاً طائلة بشكل أو بآخر، بأسلوب أو بآخر. أيها الإخوة، إذاً المال محاسب عنه الإنسان محاسبة شديدة. مر معي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على السرير تمرة، قال: يا عائشة، لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلته. اشتهى أن يأكلها، لكنه خشي أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة. من هنا قيل: ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. المخلط خلط عملا صالحا بعمل سيء. أخواننا الكرام، قضية المال تحتاج إلى فهم عميق، قضية المال تحتاج إلى أن تفهم فلسفة المال في الإسلام. المال قوام الحياة، والمال محبب للنفس، والمال حيادي، سلم ترقى به أو دركات تهوي بها، والمال وراء مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة جدا، والمال أحد أكبر القرب إلى الله عز وجل. هذه فلسفة المال في الإسلام. لكن لما الإنسان يتصور أن المال من أجل متعته، الآن أضع بين أيديكم تصور آخر: المال من أجل الرفاه، المال من أجل الزهو، المال من أجل البذخ، من أجل الاستعلاء، هذه كلها أمراض نفسية. ورد في بعض الآثار أن الناس يحشرون يوم القيامة أربع فرق: فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام، فيقال: خذوه إلى النار. حسابه سريع جدا، جمع المال من حلال، تجارة مشروعة، لكن أنفقه على الليالي الحمراء والموائد الخضراء والمجتمع المخملي الجنفيص، يعني يقال: خذوه إلى النار، حسابه سهل. وفريق جمع المال من حرام، في عنده ملهى، عنده راقصات وعنده مغنين وعنده خمر، لكن تزوج واشترى بيت وعاش حياة، شراء البيت حلال، جمع المال من حرام وأنفقه في حلال، كمان حسابه سهل جدا، خذوه إلى النار، سريعة الشغلة. والثالث والعياذ بالله: جمع المال من حرام وأنفقه في حرام، كمان خذوه إلى النار، صف الأخرس. هذا جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، قال: هذا قفوه فاسألوه. الأول والثاني والثالث الحساب سريع جدا، أما الرابع قفوه فاسألوه هل تاه بماله على من حوله؟ يعني أيام وين ساكن؟ بيقول لك: هو ساكن بحي راقي جدا، بيت حقه 80 مليون، والله بيعيه المسؤول بيخجل. بأحد مرة قال لي واحد، قال لي: أنا ساكن ببرزة، قعدت مع جماعة ساكنين بأرقى أحياء دمشق، غربي المالكي. قال: أنت وين ساكن؟ قال له: شرقي المالكي. واحد ساكن بالحجر الأسود، قال له: ساكن بلاك ستون سيتي. وين ساكن؟ بزغرك. مساحة بيتك كم تأخذ راتب؟ بزغرك. هذا الذي يستعلي بماله، هذا شيطان يتكلم. والله أيها الإخوة، بإمكانك أن تطيب قلب أي إنسان. أنا بذكر دخلت لبيت أحد إخواننا الكرام، يعني غرفة الضيوف صدق أنه بيعدوا فيها أربع أشخاص بصعوبة بالغة، بصعوبة بالغة، فهو خجل. قلت لك: يا ابني، النبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق، كانت غرفته لا تكفي لصلاته ونوم زوجته، فإن أراد أن يصلي انزاحت جانباً، ما بتكفي. من هو؟ سيد الخلق، قائد قوات إسلامية في الشام، أمين هذه الأمة، عبيدة بن الجراح. دخلوا إلى بيته، لقوا في غرفة جلد غزال وقدر مغطى برغيف خبز وسيف معلق. قالوا ما هذا يا أمين الأمة؟ قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ يعني في إنسان يستعلي بالمال، يفتخر، يزهو، يصغر الآخرين. والله كبير، الله كبير. واحد جاء صهر من أرقى الناس ويعيش في الخليج ودخله جيد، بس هو عنده تجارة واسعة جداً، فقال له كم دخلك في الشهر؟ قال له فرضاً 50,000، ما بيكفي، ما بيكفوا بنتي يوم. الله كبير. دارت الأيام وصُدرت أملاكه، واضطر أن يتوسط لهذا الذي خطب ابنته أن يقبل، فلما قبل عمل عنده محاسباً. الله كبير. إياك أن تزهو بمالك. يعني يروى قصة طبعاً رمزية قد تكون، أنه واحد يأكل مع زوجته طعاماً نفيساً، طرق الباب، ذهبت لتفتح، رأت متسولاً، همت أن تعطيه من هذا الطعام فنهرها وقالت رضيه. بعد حين العلاقة ساءت معه، طلقه، تزوجها إنسان آخر، جالسة معه تأكل طعاماً نفيساً، طرق الباب، ذهبت لتفتح الباب فاضطربت. قال لها من الطارق؟ قالت له سائل. قال لا غير سائل، قالت له زوجي الأول. فقال وأنا السائل الأول. الله كبير. إياك أن تزهو بمالك. والله حدثني أخ قال لي أنا عندي معمل وعندي سيارة للسفر كبيرة، وسيارة أخرى، وسيارة للمعمل خاصة. قال لي ما فات لبيتي الحلو إلا بأكبر كمية، والفواكه بأكبر كمية. حكى لي عن حياته الناعمة. أقسم لي بالله الآن بنقب بالقمامة ليأكل. قصة طويلة كثير واقعية. إياك أن تزهو بمالك. المؤمن إذا أغناه الله يزداد تواضعاً لله، يزداد تواضعاً للفقراء. ما أعظم سخاء الأغنياء على الفقراء، والأعظم منه عفة الفقراء عن مال الأغنياء. أيها الإخوة، لهذا الموضوع تتم إن شاء الله. على كل، أنا أخاطب الشباب، إذا كان طريق كسب المال وفق منهج الله، اكسبوا المال الحلال وحلوا به مشكلات المسلمين. وإذا كان طريق كسب المال على حساب دينكم وقيمكم، فالفقر وسام شرف لكم. هذا ملخص الملخص. أيها الإخوة، ننتقل إلى موضوع الإعجاز العلمي. الله عز وجل جعل القمح لبني البشر غذاءً كاملاً. كم نوع قمح فيه؟ 45,000 نوع. أحد إخواننا الكرام أستاذ في الجامعة وذكر لي هذا الرقم. لكن القمح غذاء كامل، كامل، ينبت في كل بقاع الأرض، في السهول، في الجبال، في الأغوار، في الأجواء الباردة، في الأجواء الحارة، في المعتدلة، في كل لحظة من لحظات الزمن هناك قمح على وجه الأرض ينبت. والغريب ساق القمح غذاء كامل للأنعام. الغذاء الأول يسمى في الاقتصاد الغذاء الاستراتيجي. التبن له سعر عالمي. الغذاء الأول، كما أن القمح غذاء كامل للإنسان، ساق القمح غذاء كامل للحيوان، متاعا لكم ولأنعامكم. مرة واحد يعني حبك ينال من موضوع ديني في محاضرة، ذكرت عن البعوضة أشياء رائعة جدا. هو يبدو أنه علماني وفهمكم كفاية، قال لي كأنه في بالدين الإسلامي أن الذبابة إذا وقعت في إناء أحدكم فليغمس جناحيها معا، فإن في الأول داء وفي الثاني دواء. من باب الاستهزاء قال لي هل ينسحب هذا على البعوضة؟ كمان البعوضة نغمسها؟ قلت له إذا أقنعك طبيب أن تأكل التفاح بقشره هل ينسحب هذا على البطيخ الأخضر؟ سيدي والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا أقنعك طبيب أن تأكل التفاح بقشره هل ينسحب هذا على البطيخ الأخضر؟ أيها الإخوة، الآن دققوا، هذه الثمرة الكاملة فيها غلاف خارجي، القمح لها غلاف خارجي يزن 9% من مجموع وزنها، 9% من مجموع وزنها وزن الغلاف الخارجي، يسمى عند الناس نخالة، وفيها قشرة رقيقة تنطوي على مادة أزوتية لا تزيد عن 3% من وزنها، وفيها الرشيم الكائن الحي في القمحة الذي ينبت إذا توافرت له شروط الإنبات، هذا يحيا آلاف السنين. القمح الذي استخرج من أهرامات مصر قبل 6000 سنة زرع فنبت، يعني في كائن حي لا يموت. الرشين كائن حي، إن أصابت القمحة رطوبة نبت. وزنه لا يزيد عن 4% من وزن الحبة، صار في 9 و3 و4، والأربع 84% من القمح نشاء خالص. نشاء، ماذا نفعل نحن؟ ننزع عن القمحة غلافها وغشاءها، ولا يبقى من القمح إلا النشاء الخالص. أما الغلاف الذي يسميه الناس نخالة، اسمعوا صوفي، النخالة الذي يطعمها بعض الناس للدواب ويأكل هو النشاء فقط، 6 فيتامينات بالنخالة، فيتامين B1، B2، B6 وفيتامينات أخرى، وفي هذا الغلاف مادة فسفورية هي غذاء للدماغ والأعصاب، وفي هذا الغلاف حديد يهب الدم قوة وحيوية ويعين على اكتساب الأكسجين من الرئتين، وفي هذا الغلاف الكالسيوم الذي يبني العظام ويقوي الأسنان، وفي هذا الغلاف السيليكون الذي يقوي الشعر ويزيده قوة ولمعانا، وفي هذا الغلاف اليود الذي ينشف غدة الدرقية ويضفي على آكله السكينة والهدوء، وفيه البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، هذا كله نطعمه للدواب، ونأكل نحن الخبز الأبيض أبيض، وهذا هو الحمق بعينه. هذه المعادن تدخل في تكوين الأنسجة والعصارات الهاضمة، أما نحن فننزع عن حبة القمح قشرها ونرميه للبهائم ونأكل النشاء الصافي. لذلك قالوا احذروا السموم البيضاء الثلاثة، الطحين الأبيض والسكر الأبيض والملح الأبيض، احذروا السموم البيضاء الثلاثة. أخواننا الكرام، غلاف القمحة، الغشاء، القشرة، النخالة، أعلى مادة في الأرض لتيسير عملية الهضم. كل أدوية معالجة الإمساك عن طريق مواد مشتقة من النخالة، يستمين من النخالة، والإمساك بيسبب 50 مرض. الإمساك بيسبب 50 مرض، ودواء الإمساك الأول أن تأكل الخبز بقشره. الخبز الأسمر، إذا واحد سافر كثيراً بأرقى الفنادق، بأرقى الأماكن، الخبز الأسمر الأول، لأنه هو الصحة. أقل شيء أنه يحميك من الإمساك الذي يسبب 50 مرض. ثاني شيء، كم معدن فيه؟ 6 فيتامينات، فسفور للدماغ والأعصاب، حديد للدم ويعطي الحيوية، كالسيوم للعظام والأسنان، سيليكون للشعر، يود الغدة الدرقية، بوتاسيوم، صوديوم، مغنيسيوم بالقشر كله. والله أنا العبد الفقير، يعني من 20 سنة لا آكل إلا الخبز الأسمر، هو الصحة، هو المفيد. لذلك هذه القشور إذا غليت هي دواء مهدئ للسعال والزكام، وإذا شرب هذا المغلي كان قابضاً للأمعاء، ودواءً لتقرحات المعدة وللزحار، وهو غذاء للجلد ووقاية له. أما حينما نأكل الخبز المنخول نكون قد خالفنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق، أول بدعة. وفي الحديث الصحيح سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام النقي، يعني الطحين الأبيض المنخول؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي سريناه فأكلنا. أيها الإخوة، أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق. نصيحة لوجه الله: كلوا الخبز الأسمر، كلوا الخبز الذي هو دقيق قمح مطحون من دون نزع القشور، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.